بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. التنبيه الثاني، عرفتم مما سبق أنه لا بطلان القول بوجوب الاجتناب عن الملاقي مطلقا، سواء قلنا بأن وجوب الاجتناب كان من ناحية السراية أم كان من ناحية السببية، كلا الأمرين لا يصلحان للقول بوجوب الاجتناب. تقدم ذكر هذه الأدلة والجواب عنها، لكن يظهر من المحقق النايمي رحمه الله التفصيل بين الأمرين، فقال بأنه لو قلنا بالسببية فلا يجب الاجتناب عن الملاقي لا بالعلم الإجمالي الأول، إذ أن العلم الإجمالي الأول كان بين إناءين مثلا، ترددت النجاسة بين إناءين وطرفين ولا يشمل الملاقي، ما كان طرفا للنجاسة حتى يكون هذا العلم شاملا له، ولا بالعلم الإجمالي الثاني الحاصل بين الملاقي والطرف الآخر، لأنه طولية بينهما، فالأصل الذي يجري فيه لا معارضة في هذا الملاقي لا معارضة له، فحينئذ صالح الطهارة يجري. فإذا قلنا بالسببية فلا يجب الاجتناب عن الملاقي، وأما إذا قلنا بالسراية فيجب الاجتناب عن الملاقي. والسر في ذلك أنه بناء على العلم الإجمالي الأول فالأمر واضح، صار طرفا من أطراف العلم الإجمالي، وبالعلم الإجمالي الثاني أيضا واضح، فإنه هنا علم إجمالي ثاني حاصل بين هذا الملاقي والطرف الآخر، فهناك سراية في البين. فحكم رحمه الله أنه يختلف القول إذا قلنا بالسببية فلا يجب الاجتناب، وإن قلنا بالسراية فيجب الاجتناب عن الملاقي، لأن العلم الإجمالي منجز، كلا العلم الإجمالي العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني منجز بالنسبة إلى هذا الملاقي. هذا ما ذكره رحمه الله، وكلامه مبني على أن يكون هناك علم إجمالي آخر غير العلم الإجمالي الأول الحاصل بين الطرفين أو الإناءين في مثالنا. هناك حادث علم إجمالي آخر، وقد أنكرنا هذا العلم الإجمالي، لم يوجد هنا علم إجمالي آخر حاصل بين الملاقي والطرف الآخر من أطراف العلم الإجمالي الأول، إذ أن هناك شبهة شك تردد في هذا الملاقي لأن يكون طرفا للعلم الإجمالي، ولذا قلنا بأن الأصل يجري ويرفع الشك حينئذ، هذا مبني على هذا الأمر. وعلى فرض القول بأنه هناك سراية سببية والسراية نفيناها، وقلنا بأنه لا سراية في البين، إذ لو كانت سراية في البين لا إشكال في النجاسة، ولذا قلنا بأنه فكل ذلك فيما إذا لم يحمل الملاقي شيئا من الملاقاة، وإلا إذا حمل حكم العرف بالسراية، حكم العرف بأن هذا الملاقي صار طرفا من أطراف العلم الإجمالي حينئذ فنحكم بالوجوب الاجتنابي، فحينئذ لا تحقق للسراية، إذ السراية إنما تتحقق فيما إذا كان هناك حمل أن يحمل هذا الملاقي شيئا من الملاقاة حتى يصدق عليه سراية، فالعرف ينفي السراية. ولا سببية، أي هناك لا طولية، سببية يعني طولية، يعني بين الأصل الجاري في هذا الملاقي والأصل الجاري في الملاقاة، سبب نجاسة هذا هو الأول حينئذ فيكون معلولا له، أي المراد من السببية. فحينئذ فلا علم إجمالي ثاني حتى يجري فيه السببية، ولا سراية في البين إلا إذا حمل شيئا وحكم العرف بالسراية، حينئذ لا إشكال في وجوب الاجتناب عن هذا الملاقي وصيرورته طرفا من أطراف العلم الإجمالي. هذا واضح. وعلى فرض التنزل وقبول كلام المحقق النايني، السراية إذا شككنا فيها هل نشك في أنه هل هناك سراية بالنسبة إلى الملاقي أو لا؟ نرجع في السراية إلى الأصل، أصل أصول المؤمنة العقلية والنقلية، لأن السراية مؤونة زائدة، أصل الملاقات حاصل لا إشكال في تحقق الملاقات وكلامنا في مفروض الملاقات، لكن السراية مؤونة زائدة عن الملاقات، أي حمل شيء وتحقق شيء بالنسبة إليه. نشك في هذه المؤونة، المرجع الأصل المؤمن عقليا كان أم نقليا، فنرجع في هذه المؤونة إلى الزائدة إلى الأصل. فهذا شككنا في السراية، فالمرجع فيها الأصل المؤمن العقلي والنقلي، لأن السراية مؤونة زائدة، كل مؤونة زائدة إذا شككنا فيها فالمرجع فيها الأصل، هذا واضح. وأما السببية لو شككنا فيها، في أنه لو شككنا في السببية، أنتم تعلمون أن السببية إنما تحصل فيما إذا كانت هناك حكومة، أي أن الأصل هناك حاكم على هذا الأصل الموجود. سببية منشأها أنها حكومة في البين، فإذا شككنا في أصل الحكومة فلا معنى للقول بالسببية حينئذ. فلو شككنا في السببية أيضا فإن الأصل أيضا يقتضي أن يكون هناك نفي للسببية، لأن السببية إنما تحصل فيما إذا كان حاكم، فإذا لم يكن حاكم شككنا في كون هناك حاكم فالمرجع الأصل أيضا، فحينئذ لا تعارض بين الأصول، هذه تتعارض الأصول في الطرف الأول من العلم الإجمالي وفي الطرف الثاني أي الملاقي والطرف الآخر، حينئذ تتساقط. فكلام المحقق النايمي على فرض قبولها قلنا بأنه لا يجري لا يصح، وعلى فرض شك بالنسبة إلى السببية والشك بالنسبة إلى السراية أيضا غير تام، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، ذكر الفقهاء فرعا يشبه فرع الملاقات التي ذكرناها، الذي ذكرناه هذا الفرع السابق ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي، ذكروا في كتبهم الفقهية فرعا يشبه ذلك. لو كانت هناك شجرتان علم المكلف بغصبية إحدى الشجرتين، فحينئذ يعلم من غير أن يكون مميزا، علم المكلف بغصبية إحدى الشجرتين وأنها غير ملك له، شجرة ملك له والشجرة الثانية غير ملك له، هذا بالنسبة إلى الشجرتين، أثمرت إحدى الشجرتين، فإن الحكم في هذه الثمرة بالنسبة إلى الشجرتين لا ريب ولا إشكال في تنجز العلم الإجمالي بالنسبة إليهما، فيحرم التصرف فيهما، هذا واضح، فيحرم التصرف وملكية في هاتين الشجرتين، لأنهما طرفي العلم الإجمالي المنجز بالنسبة إلى هذا المكلف، هذا لا كلام فيه في أصل الشجرتين. وأما الكلام في الثمرة، فإن إحدى ثمرة إحدى الشجرتين من دون العلم بأن هذه من هذا، هناك وقع الكلام في هذا، فذهب بعضهم إلى الضمان ورأى والحكم فيه أنه ضمان سببه لما تقدم من القاعدة الكلية التي ذكرناها، كل موضوع إذا كان تمام الشيء، إذا كان تمام موضوع الحكم، الحكم يتنجز فيه، فحكم في الثمرة الضمان لأنه ملك الغير ووقعت تحت يده، فيجب الاجتناب عنه فيكون ضمانا هنا، فلذلك يحرم التصرف في الثمرة أيضا، لما عرفتم سابقا من أنه إذا كان موضوع الشيء تمام موضوع ذلك الحكم، الحكم يتنجز بالنسبة إليه، فالضمان في المقام مركب بأن يكون الشيء ملكا للغير ويكون تحت يد هذا الشخص بغير إذنه. هذه الثمرة ينطبق عليه هذا المضمون هذا الموضوع فيحكم بالضمان حينئذ. هذا من ذهب إلى الضمان. الكلام في هذا الفرع يقع من ناحيتين. الناحية الأولى حكم الشجرتين. الشجرتان لا ريب ولا إشكال في منجدية الحكم بالنسبة إليهما، فيحرم التصرف فيهما. لما عرفتم من أن الحكم وهو حرمة التصرف موضوعه أن يكون ملك الغير، المفروض أن إحدى الشجرتان ملك الغير وتردد بينهما فيحرم التصرف فيهما، كالإناءين الذي تردد النائين اللذين ترددت النجاسة فيهما. فالحكم بالنسبة إلى وجوب الاجتناب وحرمة التصرف لا إشكال فيه، لأنه الضمان هنا أي الحرمة موضوعه كامل تمام هذا الحكم، ولا إشكال من هذه الناحية. إنما الكلام في ضمان هذه الشجرة، لو تلفت هذه الشجرة تحت يده فهل يضمن هذا أو لا يضمن هذا الشخص حرمة التصرف مسلم. وإنما الكلام في ضمان هذه الشجرة لو تلفت تحت يد هذا الشخص أي كان بسببه، فحينئذ الكلام هنا هل أن الضمان هنا حاصل، أي بمعنى أن الضمان موضوعه أن يكون ملك الغير تحت تصرفه بغير إذن من مالكه، فهل الضمان حاصل بالنسبة إلى تلف إحدى الشجرتين أو ليس بحاصل؟ الكلام يتحقق بالنسبة إلى معنى الضمان. الضمان يطلق على معنيين، المعنى الأول العهدة بمعنى الذمة. الضمان يقولون هذا ضامن أو في ضمان الغير، أي بمعنى عهدته وذمته، العهدة بمعنى الذمة. وإن يظهر من كلمات المحقق النايلي رحمه الله الفرق بين العهدة والذمة، قال أن العهدة وعاء للأعيان والذمة وعاء للأمور الكلية، لكن هذه التفرقة بينهما لم يوجد في سائر كلمات بقية العلماء. هو ذهب إلى أن العهدة تطلق على وعاء للأعيان، لما نقول شجرة كتاب ماء وأمثال ذلك هذا في ذمة الغير، أي وعاء لهذه الأعيان. أما الأمور الكلية كالدين وأمثال يقولون في ذمته. هذا هو الذي يفرق بينهما، لا ربط له بموضوعنا نحن، والتفصيل في كتب الفقه. العهدة بمعنى الذمة، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني اشتغال الذمة، الضمان بمعنى اشتغال الذمة بحيث يثبت حق للغير فيه، هذا هو الذي يكون معنى الضمان. فيضمنه بمعنى اشتغلت ذمته وثبت حق في ذمة هذا للغير، ملكية في البين، هذا هو الذي بمعنى. فالضمان تارة يطلق ويراد به العهدة والذمة، وتارة يطلق بمعنى اشتغال الذمة أي بإثبات حق للغير في الذمة، هذان المعنيان. بينهما التباين مفهوما، المعنى الأول والمعنى الثاني متباينان مفهوما، ولكن بينهما عموم من وجه في المصادق والموارد. ففي المصادق والموارد بينهما من؟ بينهما عموم من وجه، فما يجتمعان في إتلاف ملك الغير بغير إذنه. هذا الكتاب هذا الشيء كان ملك للغير وأتلفه الإنسان بسببه عمدا، فحينئذ هذا يضمنه بمعنى في ذمته، يضمنه بمعنى أن الغير ثبت حق له في ذمته، تملكه حينئذ يتملك بدله فيجب عليه رده أو بدل مثله أو قيمته. هذا هو. فيجتمعان في إتلاف ملك الغير بغير إذنه، هذا واضح. وينفرد العهدة بمعنى الذمة والعهدة والذمة في مورد دون اشتغال الذمة، هذا نادر في الفقه، إلا أنهم ضربوا مثال له في الكفالة. قالوا أن الكفالة بمعنى تعهد الشخص لإحضار المديون، هنا كلام بين الفقهاء. فقهاء الإمامية يقولون أنه تعهد بإحضار الكفيل أي المكفول، ليس أكثر من ذلك. أما أن دين هذا يبقى في ذمته فليس الأمر كذلك، مجرد تعهد ليس أكثر من ذلك. بخلاف العامة حيث فسروا الكفالة بأنه ضم ذمة إلى ذمة، بمعنى أنه هذا الشخص بدل أن يكون بيد الدائن الذي يجب عليه المديون أن يدفعه، الآن الدائن يرجع إلى هذا الكفيل ويستوفي حقه من هذا الكفيل. فهنا خلاف بين الإمامية والعامة. الإمامية يذهبون إلى أن الكفالة ليس إلا عهدة إحضار هذا المقبول، ولا أن ليس أن يثبت هناك اشتغال ذمة بالدين، بينما العامة يذهبون إلى أن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة، بمعنى أن الكفيل يجب عليه إحضار المقبول، فإن لم يتمكن إحضاره يجب عليه أداء دينه. هذا هو الذي ذكر. وإن كان خلاف أيضا بين الإمامية، فهنا ينطبق الكفيل بمعنى الضمان بمعنى العهدة دون الضمان بمعنى اشتغال ذمتي، ونادر هذا. وأما بالعكس يسلق الضمان بمعنى اشتغال الذمة من دون العهدة، وهذا هو موارده كثيرة، كما بالنسبة إلى المشتري والثمن قبل قبض المبيع. فإن المشتري إذا تم العقد بين البائع والمشتري يجب على المشتري دفع الثمن إلى البائع، لكن مشروطا بأن يقبض المبيع. فقبل القبض يجب عليه في عهدته دفع الثمن، وفي عهده يجب عليه دفع الثمن لكن مشروطا. وهنا ثبت حق للبائع في ذمة المشتري وهو الثمن، ملكية الثمن، وإن لم يجب على المشتري دفع هذا إلا إذا استلم المبيع. فهنا صدق اشتغال الذمة من دون أن يكون هناك عهدة وذمة في البين. العهدة والذمة إنما يتحققان بعد قبض المبيع، قبل قبض المبيع مجرد اشتغال الذمة. هذا هم مورد. فبين العهدة الضمان بمعنى العهدة والضمان بمعنى اشتغال الذمة بينهما مفهوما تباين ومصداقا عموم من وجه. وعرفتم مورد الاجتماع وعرفتم مورد اختلاف كل منهما. بعد بيان هذا نأتي لهذه الشجرة التي تلفت بيد هذا، هل هناك ضمان بمعنى العهدة فقط أو ضمان بمعنى اشتغال الذمة بحيث يكون لصاحب الشجرة حق في ذمة هذا المتلف، أو ليس الأمر كذلك؟ كلام فيه سيأتي بيانه إن شاء الله.